المقالة الرابعة: الحزب الشيوعي قوة مناهضة للكون. توطئة: يوري الصينيون أهمية كبيرة للطو دو أو الطريق الصراط. فيما مضى كان الإمبراطور عندما يكوى انفضا قاسيا يقال عنه أنه حاكم سافل وعديم الطو. كان كل سلوك يشذ عن المنهج الأخلاقي شرطة، والذي يدعى بالصينية دو دو أي الطو، والفضيلة يقال عنه أنه لا يتبع الطريقة. وحتى القرويون الذين يثورون كانوا يكتبون على لافتاتهم بلوغ الطريق بحق السماء. قال لوتسي: شيء ما قد كان ليس محدا ولكنه مكتمل، قد ولد قبل السماء وقبل الأرض، لا تحتويه عبارات ولا تحده حدود، مستقل وصامد، لاعب كل الأدوار في كل مكان دون كلل، وبإيجاز هو أبو الخليقة، بما أني لا أعرف اسمه فإني أسميه الطريقة. يشير هذا القول للاوتسي إلى أن أصل خلق الكون هو الطو. في المئة سنة الأخيرة خلق الاكتساح الفجئي لشبح الشيوعية قوة مناهضة للطبيعة والإنسانية، متسبا في فظائع ومآسي لا يمكن تصورها، ودافعا بالحضارة الإنسانية إلى شفى الهوة بارتكابه مختلف أصناف الفظائع التي هي ضد الطو والتي تعارض السماء والأرض. أصبح قوة شريرة إلى أقصى درجة تنتصب مناهضة للكون. الإنسان يتبع سبل الأرض، الأرض تتبع سبل السماء، السماء تتبع سبل الطريق، والطريق يتبع سبله الخاصة. قديماً في الصين كان الناس يعتقدون بأن على الإنسان أن يمتثل للطبيعة ويتآلف وينسجم معها ويتواجد معها. إن البشرية هي جسم واحد مع السماء والأرض، ووجود كل طرف منهما متعلق ومرتبط بوجود الآخر. إن طو الكون ثابت لا يتغير، والكون يسير وفق الطو سيراً منظماً. الأرض تتبع تغيرات السماء وهكذا، فلديها أربعة فصول مختلفة. عندما يحترم البشر السماء والأرض، يصير بإمكانهم أن ينعموا بحياة ملئها الانسجام والامتنان والبركة. لهذا السبب يقال أن القولة التالية: الزمن المناسب والمكان المناسب والانسجام بين الأفراد، تعبر عن قيم صينية ثلاثة. حسب الفكر الصيني، فإن علم الفلك والجغرافيا وتقويم الروزنامة والطب والأدب وحتى تركيبة المجتمع كلها ينطبق عليها هذا المفهوم. ولكن الحزب الشيوعي يضع في طليعة مبادئه الغلبة الساحقة للإنسان على الطبيعة، وجوهر هذه الحرب بين الإنسان والطبيعة هي فلسفة الصراع بين الطبقات. إنهم يتحدون الخاصية الطبيعية للسماء وللأرض وللطبيعة. لقد قال موتسي تونغ: إن مكافحة السماء لسعادة لا تحد، ومكافحة الأرض سعادة لا تحد، ومكافحة البشر سعادة لا تحد. ربما قد تمتع الحزب الشيوعي بهذه الصراعات ووجد فيها لذة، ولكن الناس دفعوا ثمنها باهظا جدا وتعذبوا كثيرا. أي مكافحة الناس والقضاء على الطبيعة الإنسانية. انقلاب مفاهيم الحق والباطل يقضي على الإنسانية. الإنسان هو قبل كل شيء ابن الطبيعة، ثم هو بدرجة ثانية كائن اجتماعي. إن الإنسان طيب بالفطرة، أربعة، والرحمة موجودة في قلوب كل الناس بدون استثناء. هذا يعطي فكرة عن بعض المبادئ والثوابت التي يحملها الناس في أعماقهم منذ الولادة، وهي عديدة. هذه القواعد تمكن الناس من التمييز بين الحق والباطل وبين الخير والشر. أما الحشس فهو على العكس من ذلك، يرى أن البشر كالحيوانات بلا كالآلات. بالنسبة له البرجوازية والبروليتاريا هما قوتان ماديتان لا غير. إن هدف الحشس هو السيطرة على الناس وتحويلهم التدريجي إلى صعاليك متمردين وثوريين. يقول ماركس: القوة المادية لا تهزمها سوى القوة المادية، ولكن النظرية تتحول هي أيضا إلى قوة مادية حالما تدخل صفوف الجماهير. 6. لقد كان يظن أن كل تاريخ البشرية ليس سوى تواصل لتطور الطبيعة البشرية، وأن الطبيعة البشرية في الأصل طبيعة متكونة من طبقات، منطلقاً من مبدأ أن لا شيء يأتي بصفة فطرية وطبيعية بل كل شيء ناتج عن البيئة. يؤكد ماركس أن الإنسان هو كائن اجتماعي، خلافاً لمفهوم الإنسان الطبيعي الذي اقترحه فويربخ. كان لينين يعتقد أن الماركسية لا يمكن أن تنشأ بصفة طبيعية داخل البروليتاريا، بل يجب حقنها من الخارج. وقد بذل لينين قصارى جهده لجعل العمال يمرون من الصراع الاقتصادي إلى المعركة السياسية من أجل السلطة، ولكنه لم يفلح. ورغم ذلك لم ينثن وعلق آماله على نظرية ردة الفعل المكتسبة التي قدمها الحائز على جائزة نوبل إيفان بيتروفيتش بافلوف. قال لينين أن هذه النظرية هي ذات دلالات هامة بالنسبة لبروليتاريا العالم أجمع، بل وحتى أن تروتسكي طالما تمنى أن تتمكن ردة الفعل المكتسبة من تغيير الفرد لا فقط على المستوى البسيكولوجي بل وحتى الفيزيائي. تماماً مثلما يبدأ لعاب الكلب يسيل عندما يسمع الجرس الذي يعلن موعد الطعام، كان يرجو أيضاً أن يندفع الجنود عندما يسمعون أصوات الطلق الناري بشجاعة ليبذلوا حياتهم في سبيل الحزب الشيوعي. منذ العصور القديمة، يعتقد الناس أن الجزاء هو ثمرة العمل والجهد. عندما يعمل المرء بكاد، يمكن أن يحقق رخاء العيش. يحتقر الناس الكسل ويعتقدون أنه من اللا أخلاقي أن يحصد الفرد أرباحاً بدون عمل. لقد اجتاحت الشيوعية الصين مثل الوباء، وأصبح حثالة الجنس البشري والطفيليون بتشجيع من الحشص يقتسمون الأراضي ويسرقون الممتلكات الخاصة ويرعبون الرجال والنساء. لقد تم هذا علناً وباسم القانون. الكل يعي قيمة احترام الناس الأكبر سناً ورعاية الناس الأصغر سناً، وأن عدم احترام الناس الأكبر سناً والمعلمين هو أمر سيء. التربية الكونفوشيوسية في الماضي كانت تضم قسمين: سيوسو الدراسة الصغرى ودسو الدراسة الكبرى. كان الطلبة يتلقون تكوين الدراسة الصغرى قبل سن 15، وقد كانت ترتكز على التصرفات المهذبة اللائقة وحسن معاملة الآخرين والعلاقات الاجتماعية والآداب، أي النظافة، السلوك في المجتمع، طريقة الكلام، إلى. أثناء حملات الحشس ضد لين بيو وكونفوشيوس، ندد الحزب بالاحترام الذي يريه الناس للأساتذة وأزال كل التعاليم الأخلاقية من نفوس وأذهان أصغر الأجيال سنا. هناك مثل قديم يقول: مع علم يوم واحد أب كامل الحياة. في أغسطس 1966 أرغمت بيانغ جونغيون، وهي مدرسة في معهد للفتيات تابع لجامعة المعلمين ببيكين، من طرف تلميذاتها على عبور الشارع على وقع الطبول المكونة من القمامة. وكانت ترتدي على رأسها طرطوراً، وترتدي ملابس ملوثة بالحبر الأسود، وتحمل سبورة سوداء مليئة بالشتائم معلقة بعنقها. وأجبروها على أن تجثو على ركبتيها، وضربوها بعصي ملآنة مساميراً وأحرقوها بالماء المغلي. وماتت جراء التعذيب. مديرة المعهد التابع لجامعة بيكين أيضاً أرغمتها الطالبات على أن تضرب مثلاً مكسراً وتصيح: أنا عنصر سيء. وقصوا شعرها بطريقة شعثاء للإمعان في ظلالها. وبينما كانوا يجبرونها على الزحف أرضاً، ضربوها على رأسها إلى حد النزيف. الجميع يعلم أن النظافة صفة محمودة وأن الوسخ صفة سيئة، ولكن الحشص يشجع على التمرغ في الوحل وأن يعلو اليدين تكلكلا يبوسا. إنه يدعو إلى أنه من الجيد أن يكون الناس بأيدي سوداء وبأقدام قد علق بها روث الحيوانات. 10. مثل أولئك الأشخاص كانوا يعتبرون أشد الثوريين حمرة، وبإمكانهم أن يذهبوا للجامعات وأن يصيروا أعضاء في الحزب وأن يحصلوا على منح مالية وفي النهاية حتى أن يصبحوا زعماء للحش صاد. لقد تطورت الإنسانية وتقدمت بفضل تحصيل المعارف، ولكن تحت حكم الحشص أصبح ينظر إلى اكتساب المعارف على أنه أمر سيء. كان يتم تصنيف المثقفين في الصنف الكريه التاسع أي أسوأ صنف ضمن سلم يتدرج من 1 إلى 9. كانوا يأمرون المثقفين بمزاولة دروس في مدرسة محو الأمية، كان يجب أن يقوم بتدريسهم وتربيتهم من جديد. فلاحون فقراء قبل أن يتسنى لهم أن يبدأوا حياة جديدة. وفي نفس الصدد، بهدف متابعة إعادة تربية وتعليم المثقفين، تم نفي أساتذة من جامعة تسينغهو تشينغهو إلى جزيرة كاربا في نانشانغ من مقاطعة ديجيانغسي. وقد كانت البلهارسيا مرضاً منتشراً في تلك المنطقة، إلى درجة أن أحد مخيمات العمل قد تم نقله من هناك. وقد انتقل المرض إلى الأساتذة بعد استعمالهم لماء النهر، وتكون لديهم مرض الإشقرر، مرض كبد، وهكذا فقدوا كل قدرة على العمل والعيش. وقام الحزب الشيوعي الكمبودي الخمير الحمر بتشجيع من الوزير الأول السابق جو أن لاي باضطهاد المثقفين بقسوة لا مثيل لها. كل شخص كان لديه تفكير مستقل كان يجب إعادة تكوينه وتدميره روحيا وجسديا. من 1975 إلى 1978 قتل ربع الشعب الكمبودي، بل أن البعض قد قتل فقط بسبب الأثر الذي تركته النظارات على وجهه. بعد انتصار الشيوعية في كمبوديا في 1975، شرع بول بوت في تنصيب الاشتراكية بصفة سابقة لأوانها شرطة جنت في المجتمع البشري، شرطة تدعو إلى مجتمع دون طبقات، ودون فوارق بين الريف والمدينة، ودون نقود ولا تبادل تجاري. وفي النهاية تم تفكيك تركيبة الأسرة وتعويضها بفرق عمل رجالية وفرق عمل نسائية. كان على الجميع أن يعملوا سوية وأن يأكلوا سوية وأن يرتدوا جميعهم نفس الزي الثوري الأسود أو البدلة العسكرية. والأزواج والزوجات لم يكن بإمكانهم أن يلتقوا سوى مرة في الأسبوع، وشرط أن يحصلوا على الموافقة أيضاً. يدعي الحزب الشيوعي أنه لا يخشى السماء ولا الأرض، ورغم ذلك فقد حاول ببجاحة أن يصلح السماء والأرض دون أي اعتبار للعناصر وللقوى الحقة في الكون. قال ماو تسي تونغ مايالي عندما كان طالباً بهونان: على مر التاريخ، قادت كل الأمم ثورات كبرى. ما هو قديم يتم دهنه وصبغه بأصباغ جديدة، تغيرات كبرى قد ظهرت اختلطت فيها الحياة بالموت والنجاح بالفشل. نفس الأمر بالنسبة لتدمير الكون. تدمير الكون هو بدون شك ليس تدميراً نهائياً، ومما لا شك فيه أن التدمير هنا سيكون ولادة هناك. كلنا نتوقع هذا التدمير، لأنه بتدميرنا للكون القديم سنجلب كوناً جديداً. أفلن يكون أفضل من القديم؟ إن المحبة هي شعور طبيعي بين الزوج والزوجة، بين الآباء والأبناء، وبين الأصدقاء، وفي المجتمع بصفة عامة. ولكن الحشاصة عبر حملاته السياسية المتواصلة حول الرجال إلى ذئاب أو حتى إلى حيوانات أكثر ضراوة وأكثر قسوة من الذئاب. ولكن علينا القول أن النمور، وإن كانت حيوانات قاسية وضارية، فهي مهما يكن لا تأكل أبداً صغارها. ولكن تحت حكم الحشس، كان من الدارج أن يشي الآباء والأبناء ببعضهم وأن يشي الأزواج والزوجات بعضهم ببعض، كان من الدارج أن ينبذ الناس الأواصر التي تجمعهم بعائلتهم. في إحدى المدارس الابتدائية ببكين في أواسط السنوات 1960، قامت مدرسة على سبيل الخطأ شرطة باستعمال اللفظ اشتراكية وسقوط متجاورين عندما كانت بصدد إعداد امتحان لتلاميذها، فقام التلاميذ بإبلاغ موظف الحشس عنها. وإثر ذلك، تعرضت للانتقاد بصفة يومية وللضرب من طرف التلاميذ. وتبرأت منها ابنتها. وفي كل مرة كان يحتد فيها صراع، كانت ابنتها أثناء الاجتماعات السياسية تنتقد التقليعة الجديدة لوالدتها في صراع الطبقات. وأثناء السنوات التي تلت هذه الحادثة، كان عملها في المدرسة يقتصر على أشغال التنظيف، بما في ذلك تنظيف المراحيض. الناس الذين عاشوا فترة الثورة الثقافية لن ينسوا بكل تأكيد جانغ جيسين، التي أرسلت إلى السجن لأنها كانت تنتقد ماو للفشل الذي باء به في القفزة الكبرى نحو الأمام. لقد قام أعوان السجن بتمزيق ثيابها ثم بتقييد يديها وراء ظهرها وإلقائها في زنزانة مساجين ذكور لكي يغتصبوها، وانتهى بها الأمر إلى فقدان رشدها. ولحظة إعدامها، خاف الحراس أن ترفع صوتها بشعارات الاحتجاج، فأسندوا رأسها إلى آجرة وقطعوا حبالها الصوتية بدون أدنى تبنيج. حاليا أيضاً، في اضطهاد الفالون غونغ، يواصل الحشد اللجوء إلى نفس هذه الطرق القديمة لتحريض الناس على الكراهية وإذكاء العنف بينهم. إن الحزب الشيوعي يقاوم الطبيعة الفاضلة في الإنسان، وهو يشجع جانب الشر في الإنسان ويوظفه ليدعم سلطته هو. حملة بعد أخرى، أخذ الناس الذين لديهم شيء من الضمير يصيرون مجبرين على السكوت خوفاً من التعرض للعقاب. لقد دمر النظام الشيوعي بصفة منظمة ومبرمجة المقاييس الأخلاقية الإنسانية العامة محاولاً إزالة مفاهيم الخير والشر والشرف والعار تماماً ومحوها، هذه المفاهيم التي تتوارثها الإنسانية لمدة آلاف السنين. الفساد يتجاوز قانون التناتج والتضاد الدائمين، قال لووتسي. عندما يعم الجمال يأتي القبح، وعندما تنتشر الطيبة تأتي الشرور. الوجود ولا شرطة وجود يولد كل منهما من الآخر المسور، والفقير يصنع كل منهما الآخر. الطويل والقصير يتكاملان، المرتفع والمنخفض يرنو كل منهما إلى الآخر. الصوت وصداه يرجع كل منهما الآخر. الأمام والخلف يتعاقبان. من الواضح أن قانون التناتج والتضاد الدائمين يوجد في العالم البشري. لا فقط البشر ينقسمون إلى أناس طيبين وأناس سيئين، ولكن الخير والشر يوجدان معا في الشخص ذاته. كان داوجي، وهو شخصية شرطة رمز لقطاع الطرق في الصين القديمة، يقول لأتباعه: اللصوص أيضا عليهم باتباع الطريق. ويواصل أن اللص يجب أيضا أن يكون نزيها، شجاعا، حكيما، وطيبا. أي بعبارة أخرى، حتى اللص لا يمكنه أن يفعل ما يحلو له، هو أيضا عليه أن يسير وفق قواعد. إذا ألقينا نظرة على تاريخ الحشس، بوسعنا أن نرى أنه مليء بالأكاذيب والخدع المتكررة دون تحفظ. مثلا، من أكثر الصفات التي يقدسها اللصوص هي الإخلاص، بل حتى أنهم يسمون المكان الذس يقتسمون فيه غنيمتهم قاعة الإخلاص المخصصة لتقاسم الحصاد. أما الحشد ففي كل أزمة تطرأ يشي أعضاءه بعضهم ببعض ويتهم بعضهم بعضا، والأدهى من ذلك أنهم حتى يلفقون تهما كاذبة لبعضهم البعض. خذوا مثلا القائد بانغ دهوي، وكان يعلم أيضا أن بانغ لم تكن لديه أي نية في الاستحواذ على السلطة، بالإضافة إلى أنه أثناء الحرب بين الحشس والكومينتانغ، الحزب الوطني الصيني، كان بانغ قد أنقذ حياته عديد المرات عندما حارب ضد 200 جندي من فرقة هو تسونغنان، بينما هو لم يكن لديه سوى 20 جندي. ورغم ذلك فحالما عبر بانغ عن عدم موافقته لمو، اغتاظ هذا الأخير غيظا شديدا ورمى في الحال القصيدة التي كتبها في مدح بانغ في سلة المهملات: من ذا الذي يجرؤ على الانطلاق على ظهر حصانه نحو ساحة الوغى مشهرا سيفه؟ لا أحد غير قائدنا بانا. كان مو مصمما على قتل بانغ رغم نبل هذا الأخير الذي سبق وأن أنقذ حياته وروح المساعدة التي يملكها. إن الحشص لا يحكم بمحبت، إنه يقتل بشراسة، إنه يطهد أعضاءه أنفسهم ويدخل في صراعات داخلية مشيحا عن كل روح صداقة وإخلاص، إنه يقايض الأراضي الصينية بكل جبن ونذالة، إنه يعادي الاعتقادات الحقة من قلة حكمته، إنه يؤجج سعير حركات شعبية بصفة تتعارض مع تلك التي يسير بها إنسان حكيم البلاد. وفي الجملة فإن الحشس قد وصل به الأمر حتى إلى التخلي عن القواعد الأخلاقية والتي بمقتضاها حتى اللصوص أيضاً يجب أن يتبعوا الطريق. إن شره وفساده قد تجاوزا بكثير القانون الكوني، قانون التناتج والتضاد، إن الحشس يقف على طرف النقيض تماماً من الطبيعة ومن الإنسانية، وهدفه هو طمس مفهوم الخير والشر والإطاحة بنظام الكون. لقد وصل تعسفه المجنون إلى ذروته، ومحكوم عليه الآن بالانهيار التام. 2. مكافحة الأرض ومعارضة قوانين الطبيعة يتسبب في كوارث لا تنتهي. 1. شرطة صراع الطبقات يمتد ليشمل الطبيعة. في 1968، كان جين سينهو تلميذ ألف مجازاً من المعهد رقم 2 بشنغهاي وعضواً في اللجنة الدائمة لمعهد الحرس الأحمر بشنغهاي، وقد تم إرساله إلى ريف مقاطعة هيلونغجيانغ في مارس 1969. في 15 أغسطس 1969، هبط سيل جارف من سلسلة جبال وغمر بسرعة المناطق الواقعة على طول ساحل نهر شوانغ. فرم جين نفسه في الماء لكي يسترد عمودي تلغراف تابعين لفريق الإنتاج لديه وغرق. فيما يلي مقطعان مقتطفان من مذكرات جين قبل موته. 4 يوليو. لقد بدأت أحس بقسوة صراع الطبقات وحدته في الريف. بصفتي حارساً من الحرس الأحمر تحت إمرة رئيسنا ماو، فإنني مستعد تماماً لمحاربة القوى الرجعية على الجبهة، جاعلاً من فلسفة ماو تسيتونغ العظمى سلاحي وذخيرتي. أنا أريد أن أفعل ذلك، حتى وإن كان فيه فقدان حياتي. سأحارب، وأحارب وأحارب بكل ما أوتيت من قوة لأدعم دكتاتورية البروليتاريا. 19 يوليو. إن الأعداء الطبقيين في فرقة الإنتاج هذه هم متعجرفون. إن الشبيبة المثقفة قد أتت هنا إلى الريف خصيصاً للمشاركة في الحركات الثورية الثلاثة الكبرى. صراع الطبقات يأتي قبل كل شيء وبعد كل شيء. يجب أن نعول على طبقة الفقراء والطبقة الدنيا المتوسطة من القرويين، وأن نعبأ الجماهير ونقضي على صلف الأعداء. نحن الشباب المثقفون علينا أن نرفع دائماً رايات كبيرة قد كتبت عليها أفكار ماو تسيتونغ، وأن لو ننسى أبداً صراع الطبقات ولا ننسى أبداً دكتاتورية البروليتاريا. لقد ذهب جين إلى الريف حاملاً في رأسه فكرة مكافحة السماء والأرض لتغيير الإنسانية. إن مذكراته تكشف أن ذهنه كان يعج بالصراعات. لقد تنامت عنده فكرة مكافحة البشر لتصبح فكرة مكافحة السماء والأرض، وانتهى به الأمر إلى الهلاك. إن جين هو مثال نموذجي على فلسفة الصراع، وفي الآن نفسه، بدون شك، صار هو نفسه ضحيتها. يقول أنجلس أن الحرية هي الاعتراف بالمحتوم. وأكملها ماو مضيفاً، وتغيير العالم. هذه اللمسة الأخيرة قد بينت كيف يرى الحشاش الطبيعة، أي بعبارة أخرى، هو يريد تغييرها. ما يعتبره الشيوعيون محتوماً هو المادة التي تقع خارج حقل مفاهيمهم والقوانين التي وراءها. هم يعتقدون أن الطبيعة والإنسانية يمكن غزوهما، وذلك بتحريك العقل البشري الذاتي وتحفيزه ودفعه إلى فهم القوانين الموضوعية. في محاولتهم لتغيير الطبيعة، نشر الشيوعيون الفوضى والخراب في روسيا كما في الصين، البلدين اللذين اتخذوهما حقل تجارب. إن الأغاني الشعبية التي تعود لفترة القفزة الكبرى نحو الأمام تبين عنجهية الحشس وحمقه، فلتنحن الجبال، فلتتنح الأنهار جانباً، ليس هناك امبراطور يشب في السماء، ليس هناك ملك تنين على الأرض. أنا هو امبراطور اليشب وأنا هو الملك التنين. أنا آمر الجبال الثلاثة والمصبات الخمسة بالتنحي جانباً، فأنذا قد أتيت. 15. إن الحزب الشيوعي قد أتى. ومعه أتى تدمير توازن الطبيعة والانسجام الأصلي للعالم. 2. شرطة بإدخال الاضطراب على الطبيعة، يجني الحشس ما زرعه. من خلال سياسته الفلاحية التي تشغل فيها الحبوب مركز كل مخططاته، حول الحشس كثيراً من المناطق الشاسعة الجبلية الملتوية والمراعي التي لم تخلق لتكون أرضاً زراعية، حولها إلى أراضٍ زراعية. لقد ردم أودية وبحيرات في الصين ليجعل منها أراضٍ فلاحية غنية. وماذا كانت النتيجة؟ لقد زعم الحشس أن نسبة إنتاج الحبوب في 1952 قد تجاوزت نسبة الإنتاج في الفترة القومية، ولكن ما لم يكشفه الحشس أن نسبة الإنتاج الجملي للحبوب في الصين لم تتجاوز نظيرتها في عهد تشيان لونغ الآمني تحت حكم عائلة تشين سوى في عام 1972. إلى حدود يومنا هذا، تظل نسبة إنتاج الحبوب دون نظيرتها في عهد حكم تشينغ. إنها لا تكاد تتجاوز ثلث ما تم إنتاجه في حكم العائلة المالكة سونغ، الفترة التي بلغ فيها الإنتاج الفلاحي أوجها في كل تاريخ الصين. قطع الأشجار دون تمييز وتسوية الأنهار وردم البحيرات لم تكن نتيجته سوى تخريب البيئة الصينية بصفة نهائية لا يمكن إصلاحها. نجد أن النظام البيئي في الصين اليوم هو على وشك الانهيار. جفاف نهر هاي والنهر الأصفر، تلوث نهر هاواي ونهر يانغتسي، قد قطعت جميعها العصب الحيوي الذي تعتمد عليه الأمة الصينية في عيشها. مع اختفاء المراعي في غانسو وفي تشينغ هوي وفي منغوليا الداخلية وفي السينجيانغ، اتجهت العواصف الرملية نحو السهول الوسطى. هذا المولد الكهربائي لا ينتج سوى طاقة توليد لمركز توليد طاقي لنهر متوسط، رغم أن النهر الأصفر هو ثاني أكبر نهر في الصين. وأدهى من ذلك، تسبب هذا المشروع في تراكم التراب والرمل في المنطقة العليا من النهر، بحيث ارتفع مستوى قاع النهر. ونتج عن ذلك أن الفيضانات، حتى وإن كانت معتدلة، صارت تتسبب في خسائر بشرية وخسائر مادية بالنسبة للسكان الموجودين على كلا ضفتي النهر. في سنة 2003، وأثناء فيضان نهر وي، بلغت قمة منسوب الماء 3.700 متراً مكعباً في الثانية، وهو منسوب يأتي كل 3 إلى 5 سنوات. ومع ذلك فإن الكارثة التي تسبب فيها كانت الأخطر على مدى 50 سنة الماضية. لقد تم إنشاء خزانات ماء كبيرة وعديدة جداً في منطقة جوماديان من مقاطعة هينان. في 1975 انهارت سدود هذه الخزانات واحداً تلو الآخر. في ظرف أقل من ساعتين مات 60 شخصاً غرقاً، وبلغ العدد الجمالي للموت 200. يواصل الحشس إلى اليوم تخريب أرض الصين دون مبرر. إن السد على نهر يانغتسي ومشروع نقل ماء الجنوب نحو الشمال يمثلان محاولة من الحشس لتغيير النظام البيئي، وتبلغ كلفة هذا الاستثمار مئات مليارات الدولارات. دون الحديث طبعاً عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمكافحة الأرض. وزيادة على ذلك، قد تم مؤخراً عرض الاقتراح التالي، وهو استعمال قنبلة ذرية لفتح ممر على عرض الهضبة التبتية لتشينغ هاي، مما سينتج عنه تغيير البيئة الطبيعية لغرب الصين. رغم أن عنجهية الحشس واحتقاره لأرضه قد أثار تقز العالم، فإنهما على كل حال لم يكونا أمراً مفاجئاً. في السداسيات بغوا من كتاب التحولات يي شينغ 16، كان الصينيون القدامى يعتبرون السماء تشيان أو عنصر الخلق، ويقدسونها بصفتها الطو السماوي. وكانوا يعتبرون الأرض كون أو الرحم، وكانوا يقدسون طبيعة القابلية والتلقي فيها. كون السداسية التي تأتي بعد تشيان مشروحة في كتاب التحولات كما يلي: إن طبيعة الأرض، بما أنها توجد في سداسية كون، تتمثل في كونها تتمدد وتتسع وتلبي. وفي الطرف المقابل لها، نجد أن الكائنات العلوية تتحرك وتحفظ كل شيء، وتقوم بأعمال كلها فضائل. يقول كونفوشيوس في تعليقه على كتاب التحولات: كون لينة جداً، ومع ذلك، فإن حركتها محكمة. هي هادئة جداً، ولكن طبيعتها صلبة. هي تتبع، فتحظى بسيدها، ولكنها تحافظ على طبيعتها الخاصة بها، وهكذا فهي تتحمل. إنها تحتوي على كل شيء وهي بارعة في عملية التحويل. ذلك هو صراط كون، إنها طيعة جدا، تسند السماء ومتغيرة مع تغير الزمن. إذ ألف من الواضح هنا أن كل الأشياء على الأرض لا تبقى قائمة ولا تزدهر سوى بفضل خصائص الاستجابة والخصائص الحاضنة للأرض الأم، النعومة، الهدوء، والقدرة على التحمل المتمثلة في الامتثال للسماء. كتاب التحولات يعلمنا كيفية التصرف القويم تجاه الطوء السماوي وتجاه الخصوصيات الأرضية، فهو يفرض علينا اتباع السماء وطاعة الأرض واحترام الطبيعة. ولكن الحشص انتصب ضد تشيان وضد كون، منادياً بمحاربة السماء ومكافحة الأرض. لقد نهب ثروات الأرض بلا مبرر، وسيبوء بعقاب السماء والأرض وقانون الطبيعة. 3. مكافحة السماء بإزالة العقيدة وبرفض الإيمان بالله. 1. شرطة أن لكائن محدود أن يدرك الفضاء والزمان لا شرطة متناهيين. سأل إدوارد ابن إنشتاي والده ذات يوم عن سبب شهرته، فأجاب إنشتاي مشيرا إلى جعل أعمى كان يزحف على كرة من الجلد، بأن ذلك الجعل لم يكن يعلم أن طريقه محدب، ولكن هو إنشتاي كان يعلم ذلك. هناك مثل صيني يحتوي على دلالة مماثلة، أنك لا تعرف الصورة الحقيقية لجبل لو لأنك تقف بالتحديد على جبل لو. لفهم نظام ما يجب الخروج من هذا النظام وتأمله من خارج. لذلك فإن الإنسانية بمفاهيمها المحدودة لن تكون أبداً قادرة على فهم الطبيعة الحقيقية للفضاء والزمان لا شرطة محدودين في كوننا. لذا سيظل الكون إلى الأبد لغزاً بالنسبة للإنسانية. المسائل التي يعجز العلم عن اختراقها تنتمي للميدان الروحي وللميتافيزيقا. أي ميدان؟ العقيدة. العقيدة، وهي فعل واع يتضمن تجربة الحياة وفهم الحياة والزمان والمكان والكون، هي شيء يقع خارج إطار ما يمكن لحزب سياسي أن ينظمه ويديره. أعطوا لقيصر ما هو لقيصر وأعطوا للإله ما هو للإله. 17. ومع ذلك فإن الحشاصة مستنداً إلى فهمه المزري وعديم المنطق للكون والحياة يسمي كل ما يقع خارج إطار نظرياته خرافة، ويخضع أولئك الذين يؤمنون بالله إلى غسل دماغي لصرفهم عن دينهم. وأولئك الذين رفضوا الارتداد عن إيمانهم تم التشهير بهم بل وحتى قتلهم. العلماء الحقيقيون لديهم رؤية واسعة جدا للكون، وهم لا ينكرون عدم وجود حدود للمجهول بمفاهيمهم الشخصية المحدودة. العالم الشهير نيوتن يشرح في مؤلفه قوانين رياضية المنشور سنة 1687 والذي أصبح مرجعاً، يشرح بالتفصيل القوانين الميكانيكية، قوانين تكون المد والجزر وحركات الكواكب، ويحسب حركات المجموعة الشمسية. نيوت، هذا الرجل العلومة الكبير، كان يقول مراراً أن كتابه لا يعد أن يكون مجرد وصف لظواهر سطحية، وأنه لا يجرؤ إطلاقاً على الحديث عن الدلالة الحقيقية للرب الأعلى الذي خلق الكون. في الإصدار الثاني لكتابه قوانين رياضية، عبر نيوتن عن إيمانه بأن هذا النظام الرائع على الإطلاق والمتكون من الشمس والكواكب والمذنبات لا يمكن أن يعمل سوى بإشراف وتحت حكم كائن عاقل ومقتدر، تماماً مثل الأعمى الذي ليست لديه أي فكرة عن الألوان. نحن كذلك ليست لدينا أي فكرة عن الكيفية التي بها يدرك أحكم كائن، وهو الإله كل شيء ويحيط به علماً. فلنترك جانباً مسألة ما إذا كانت هناك جنات سماوية في الغيب تتجاوز الزمان والمكان، وما إذا كان الذين يتوقون للطريق يستطيعون العودة إلى أصلهم الإلهي واسترجاع كينونتهم الأصلية. هناك على الأقل أمر يمكن أن نتفق عليه جميعاً، وهو أن كل أولئك الذين لديهم إيمان حقيقي يعتقدون أن جزاء الخير هو الخير وجزاء الشر هو الشر. الاعتقادات الحقة تقوم بدور هام جدا في الحفاظ على أخلاق الإنسانية على مستوى معين. من أرسطو إلى إنشتاي، عديدون هم الذين اعتقدوا في وجود قانون مهيمن في الكون. لم تفتأ الإنسانية أبدا تبحث بمختلف الوسائل عن حقيقة الكون. فإلى جانب العلم، لماذا لا يتم اعتماد الدين والإيمان والعبادة أيضاً كمقاربات أخرى لاكتشاف حقيقة الكون؟ اثنان، شرطة الحاشص يدمر العقيدة الحقة للإنسانية. كل الأمم في الأصل قد اعتقدت في الله، وتحديداً بفضل إيمان البشر بالله وبالقانون السببي الكرمي للخير والشر، يتقيدون بحدود ويحافظون على الأخلاق في المجتمع البشري. على مر كل العصور وفي كامل المعمورة، نجد في الغرب الديانات الأرثوذكسية نجمة، وفي الشرق الكونفوشيوسية والبوذية والطاوية. كلها علمت البشر أن السعادة الحقيقية تأتي من الإيمان بالله وتقديس السماء والتحلي بالطيبة وتقدير الإنسان للنعم التي بين يديه والاعتراف بالفضل للآخرين ومجازاة الإحسان بالإحسان. من المعطيات الأساسية التي قامت عليها الشيوعية هي الإلحاد، أي الاعتقاد بأنه لا يوجد بوذا ولا طو ولا حياتات سابقة ولا حياة بعد الموت ولا جزاء كارمي. لذلك قال الشيوعيون في مختلف البلاد للفقراء وللبروليتاريا الرثة أنهم ليسوا في حاجة إلى الإيمان بالله، وليسوا في حاجة إلى احترام القوانين والحرص على التزام سلوك حسن. بالعكس، عليهم أن يلجأوا للغش والعنف للحصول على الربح. نجد أن الأباطرة في الصين القديمة، ورغم أنه ينظر إليهم على أنهم أشخاص ذو أصل رفيع جداً، كانوا يضعون أنفسهم في مرتبة تحت السماء، ويسمون أنفسهم أبناء السماء. كانوا يقرون أن السماء تحكمهم وتراقبهم، وكانوا من حين لآخر ينشرون مرسوماً إمبراطورياً يؤنبون فيه أنفسهم ويعبرون عن ندمهم وتوبتهم. أما الشيوعيون فكانوا يحسبون أنفسهم ممثلي الإرادة السماوية دون أي قانون أو زاجر يحدهم، كانوا يحسون أنفسهم أحراراً يفعلون ما يريدون. وكانت النتيجة أنهم بدل أن يخلقوا جنة في الأرض، خلقوا فيها جحيماً تلو الآخر. كان ماركس أبو الشيوعية يعتقد أن الدين هو الأفيون الروحي للشعوب. كانت تفزعه فكرة أن الشعب يؤمن بالله ويرفض شيوعيته. يحتوي الفصل الأول من كتاب أنجلس ديالكتيكية الطبيعة على انتقاد لمندالا يف ومجموعته التي تدرس التصوف. لقد صرح أنجلس أن كل ما هو قادم من فترة القرون الوسطى أو ما قبلها يجب أن يبرر وجوده أمام محكمة العقل المنطقي البشري. عندما قام بهذه الملاحظة كان بالتأكيد يرى نفسه هو وماركس قضاة هذه المحكمة المزعومة. عبر باكونين وهو أحد أتباع تيار الفوضوية وصديق لماركس عن رأيه في ماركس في التعليق التالي، كان يبدو وكأنه الله بالنسبة للناس. كان لا يقبل بأحد إلها باستثناء نفسه. كان يريد أن يقدسه الناس كما يفترض أن يفعلوا تجاه الإله، وأن يقوموا نحوه بشعائر الولاء ويعبدوه. وإذا لم يتصرف الناس كذلك، كان يهاجمهم لفظياً أو يلاحقهم. الإيمان الأصلي الأرثوذكسي يمثل بطبيعة الحال عائقاً أمام عنجهية الشيوعية. لقد فقد الحاشص تماماً برودة أعصابه أثناء اضطهاده للدين بطريقة محمومة. أثناء الثورة الثقافية، هدمت معابد عديدة ومساجد عديدة، وتم الطواف بالرهبان في الشوارع لإذلالهم. في التيبت، ألحق الضرر ب90% من المعابد. إلى حد يومنا هذا، يواصل الحاشص قمع للدين، وسجن عشرات الآلاف من المسيحيين. غونغ بين مايا، وهو راهب كاثوليكي في شنغهاي، اضطهد من طرف الحاشص بسبب عقيدته. لقد تم سجنه لأكثر من 30 سنة، وقدم إلى الولايات المتحدة في السنوات 80. وقبل موته في سن 90، كتب في وصيته: أرجعوا قبري إلى شنغهاي عندما يزول حكم الحاشص من الصين. أثناء 30 سنة التي سجن فيها في زنزانة منفردة، ضغط عليه الحاشص لمرات عديدة لكي يتخلى عن عقيدته ويعتنق مبدأ اللجنة الوطنية ذات الاستقلاليات الذاتية الثلاث التي يسيرها الحاشص مقابل إطلاق سراحه. في السنوات الأخيرة، نجد أن قمع الحاشص للفالون غونغ الذي يدعو لمبادئ الحق والرحمة والصبر هو تواصل لمذهبه محاربة السماء وفي نفس الوقت أيضاً هو نتيجة حتمية لعملية إجبار الناس على التصرف رغم إرادتهم. الشيوعيون الملحدون يسعون للسيطرة على معتقدات الناس وعرقلتها. إنهم يدعون أن محاربة السماء لذة لا تحد. تعوزناً العبارات هنا لوصف افتقارهم للمنطق، وصف هذا الخلو من المنطق بكونه عنجهية أو ادعاء مجنونا لا يمكن أن يعبر حتى عن جزء منه. خاتمة: لو نتحدث بصفة فعلية، فإن الشيوعية قد فشلت الآن في كل الأرض. جيانغ زيمين، وهو الحاكم السابق لآخر نظام شيوعي هام في العالم، قال في تصريح له لأحد مراسلي صحيفة واشنطن بوست في مارس 2001: عندما كنت شابة، كنت أعتقد في النصر القريب للشيوعية، أما اليوم فليست لدي نفس الرؤى. 20. حالياً، أولئك الذين يعتقدون في الشيوعية قلائل وهم بعيدون كل البعد عن أن يمثلوا أغلبية. إن الحركة الشيوعية مقدر لها بالفشل لأنها تنتهك قوانين الكون وتقف ضد السماء. قوة كهذه تنتصب ضد الكون سيؤول مصيرها إلى عقاب من المشيئة السماوية ومن الأرواح الإلهية. رغم أن الحشس قد خرج عديد المرات من أزماته سالماً وعلى قيد الحياة، مغيراً صورته تارة ومتشبثاً تارة أخرى بحياله الأخيرة، فإن مصيره المقضي والمحتوم يتراءى بوضوح للجميع في كل العالم. إن الحشاصة، إذ تسقط عنه أقنعته الخداعة واحداً تلو الآخر، ينبري للعالم في صورته الحقيقية، وهي البخل، والعنف، وانعدام الذمة، والجبن، والكراهية، ومناهضة الكون. إلى يومنا هذا، يواصل الهيمنة على عقول الناس، ويواصل تشويه الأخلاق الإنسانية، ويعيث فساداً في مجال الأخلاق والسلم والتقدم. إن الكون الشاسع يحمل في طياته الإرادة السماوية التي لا رد لها، والتي يمكن أن نسميها أيضاً المشيئة الإلهية أو قانون وقوة الطبيعة. لن يكون للإنسانية مستقبل إلا إذا احترمت مشيئة السماء، واتبعت طريق الطبيعة، وامتثلت لقانون الكون، وأحبت كل الموجودات تحت السماء.